إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ففي الحديث أن من عض إنسانا فاستخرج يده فنزع ثنيته فلا قصاص ولا دية كما قال الجمهور، وقال مالك عليه الدية. وفي الحديث النهي عن الاعتداء على الآخرين بالعض، وهو قبض الأسنان لجزء من البدن. وفي الحديث دفع الصائل بالعض بسحب العضو المعضوض، ولو ترتب على ذلك إتلاف شيء من الأسنان أو نزع لها. وفي الحديث أن ما ترتب من إتلاف على الأفعال المأذون بها لا ضمان فيها متى كان الإذن ناشئا من تعدي من حصل له الإتلاف. ويشعر الحديث بالنهي عن الخصومات. وفي الحديث التحذير من الغضب ومشروعية كظمه. وفي الحديث رفع الجنايات للحاكم للنظر فيها، وفيه أن المرأة لا يقتص لنفسه. وفي الحديث تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة على جهة التنفير. وفي الحديث عدم القصاص من العضة. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. قلت: رجال أحمد والنسائي ثقات، رجال الشيخين، عدا علي بن المديني فهو من رجال البخاري، فإسنادهما صحيح على شرط البخاري. ففي الحديث تحريم الاطلاع على بيوت الآخرين بدون إذن. وفي الحديث جواز حذف المطلع بدون إذن. وفيه جواز فضخ عينه، وأنه لا قصاص في ذلك كما قال الجمهور، خلافا للمالكية وبعض الحنفية. ويدل الحديث على أنه لا دية في ذلك كما قال الجمهور، لأنه فعل مأذون به شرعا، خلافا لبعض الشافعية. وفي الحديث جواز الاستئذان على من في بيت مغلق، وفيه منع التطلع من خلل الباب وشقوق الجدار. واشترط بعض الفقهاء أن يكون هذا الرمي لعين المطالع بالحصى الصغار، ورجحوا رواية فخذفه بحصات. لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدرا يتتبع بها عين من يطلع على بيته. ويستفاد من الحديث جواز تكسير كاميرات التصوير التي يطلع بها على الآخرين، ولا يختص ذلك بما يكون في ملك الإنسان. فلو كان هناك آلة تختص بالتصوير فاستعملت في تصوير امرأة في وليمة زواج أو غيرها، جاز لهذه المرأة تكسير فيلم التصوير ولا ضمان عليها بسبب ذلك. وهكذا كاميرة الجوال والفيديو وغيرها. ولم يشترط في الحديث الإنذار قبل الحذف. أما لو ضربه بآلة كبيرة فمات فإنه يجب القصاص، لأن الإذن في الحديث مقتصر على محل الاطلاع فقط، وهو العين دون سائر البدن. ويستدل بالحديث على منع رفع البنيان الذي يكشف أسرار أهل البيوت الأخرى. وفي الحديث تطلع الشرع لستر العورات واتخاذ لباس الحشمة، وأن أولئك الذين يلبسون ثيابا تبدي الأجساد يخالفون مقصود الشرع. قال المؤلف: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان. وفي إسناده اختلاف. قلت: والحديث رواه مالك وابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد أربعتهم عن الزهري عن حرام بن محيصة مرسلا، واختلف فيه على الأوزاعي فرواه عنه أربعة متصلا من حديث البراء، ورواه خمسة عنه مرسلا، ورواه معمر فقال عن حرام عن أبيه فوهم في ذلك. فالصواب أن الحديث مرسل، ثم إن حرام بن محيصة لم يسمع من البراء. قال الجمهور: ما أفسدت البهيمة من الزروع بالنهار فلا ضمان على مالك البهيمة لوجوب حفظ الحوائط على أربابها بالنهار، وما أفسدت بالليل فعلى مالك البهائم الضمان لأن حفظ المواشي بالليل على أصحابها. وقال أبو حنيفة والظاهرية: ما أتلفت ومالكها معها فعليه الضمان، فإن لم يكن معها فلا ضمان عليه لحديث العجماء عقلها جبار. وقال بعض الحنفية: إن أرسلها مع حافظ لم يضمن، وإن أرسلها بدون حافظ ضمن. قال المؤلف: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. ورواية أبي داود حسنة الإسناد، فيها عبد الحميد الحماني وطلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله كلهم صدوق، فالحديث حسن. ففي الحديث وجوب قتل المرتد وهو محل إجماع، وفيه وجوب استتابة المرتد قبل قتله كما قال الجمهور خلافا للظاهرية. وفي الحديث المبادرة لإنكار المنكر، وفيه الإسراع بتنفيذ الحدود. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ففي الحديث وجوب قتل المرتد وهو محل إجماع، وفي الحديث قتل المرتدة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وسدل بعض الشافعية بالحديث على القتل بتبديل الدين مطلقا، بحيث يشمل النصراني المتهود، وجمهور على أن ذلك خاص بالمرتد من دين الإسلام إلى الكفر، بدلالة أن الكافر إذا أسلم لا يقتل، ولأن الكفر يقابل الإيمان، وتقييدا لحديث الباب بغيره من الأدلة. وسدل الظاهرية بالحديث على عدم مشروعية استتابة المرتد، وقد تواتر عن الصحابة استتابته، وجاء في بعض ألفاظ حديث معاذ: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال الحافظ في الفتح: سنده حسن، حسن. وقد صدرت قرارات من المجامع الفقهية باعتبار الانضمام للقديانية أو البهائية أو الشيوعية أو الماسونية ردة، كما أن إعانة غير المسلمين في محاربة الإسلام وأهله لدينهم مما يدخل في حديث الباب، وسواء كان محاربة بالأقوال أو الأفعال أو الأموال، ولو كان ذلك لتحصيل منافع دنيوية أو الحصول على رواتب شهرية. قال المؤلف: وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر، رواه أبو داود ورواته ثقات. المعول حديدة تنقر بها الجبال، وروي المغول بالغين سيف قصير، وقد وقع الاتفاق على قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وكذا، وقد وقع الاتفاق على قتل شاتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. قال الشافعي: وكذا يقتل الذمي الشاتم. وقال مالك: يقتل الذمي الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسلم. وقال أبو حنيفة: لا يقتل. والجمهور على أن قتل المسلم الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بدون استتابة. واستدل الشافعي بحديث الباب على أن للسيد قتل مملوكه المرتد، وقال الجمهور الحدود ومنها حد الردة إلى الإمام، ليس لأحد أن يفعل من الحدود شيئا إلا بإذن الإمام. قالوا وحديث الباب فيه إذن، والجمهور على أن الساحر يقتل بدون استتابة قطعا لشره، كما أن كثيرا من أهل العلم يرون أن الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يقتل بلا استتابة، لأنه إذا أظهر التوبة فلا يؤمن صدقه، مع صحة توبة كل من الساحر والزنديق فيما بينه وبين الله تعالى. وأما من ارتد ثم عاد للإسلام ثم ارتد ثم عاد للإسلام فإن توبته مقبولة ما دام يتوب إلى الله عز وجل من سبب ردته. نسأل الله جل وعلا أن يكفي أهل الإسلام شر أعدائهم وشر المرتدين من أبنائهم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.